صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من التجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هاتان الآيات أو هاتان الآيتان هما معركة الآراء بين المفسرين، وهناك آراء ثلاث في تفسيرهما. الرأي الأول ما ورد عن سمرة بن جندب أن الآيتين يقصد بهما آدم وحواء سلام الله عليهما لما حملت حواء جاءها إبليس بصورة إنسان وقال لها أنا الحارث فلعلك تحملين بهيمة، فإذا أردت أن تحملي إنسانا لا بهيمة فعاهديني أن تسمي ولدك بعبد الحارث. واسم إبليس الحارث عند الملائكة. فعلا عاهدته حواء ورضي آدم عليه السلام بهذا العهد، فلما ولدت ولدها سمته بعبد الحارث. فالآية في رواية سمرة بن جندب الآيتان تنطبق على آدم وحواء. والله خلنا نقرأ الآية من جديد حتى شلون نشوف مدى انطباقهما على آدم وحواء. هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم عليكم السلام ورحمة الله، وجعل منها زوجها أي حواء ليسكن إليها، فلما تغشاها أي قاربها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني منه آدم وحواء، جعل لله شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. لكن نحن نقف من هذه الرواية موقف الناقد، نقول هاي الرواية غير صحيح، غير صحيحة. ليش؟ أولا الراوي لهذه الرواية سمرة ابن جندب، وسمرة ابن جندب معروف تاريخه، يعني هذا الرجل هو صاحب قصة لا ضرر ولا ضرار، القصة المعروفة التي ورد فيها قول الرسول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. سمرة ابن جندب في البصرة كان يقتل المؤمن والخارجي، قالوا له ليش تقتل المؤمن؟ قال المؤمن يروح للجنة والخارجي يروح للنار. هذا سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب في اليوم معاوية قال له اروي هاي الآية نازلة في علي وهاي الآية نازلة في عبد الرحمن ابن ملجم. الآية الأولى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هاي نازلة في علي. والآية الأخرى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نازلة في عبد الرحمن بن ملجم. انطاني 1000 درهم ما قبل يروي، قال له بعد زود، يعني انطاه 200,000 درهم ما قبل، انطاه 300,000 درهم قال له خرخش معد، انطاه 400,000 درهم كما ينقل شرح المعتزلي شرح نهج البلاغة وكما ينقل صاحب النصائح الكافية وغيرهما. أعطى معاوية سمرة ابن جندب 400,000 درهم ليروي أن هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نازلة في علي بن أبي طالب، والآية الثانية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نازلة في عبد الرحمن بن ملجم. فسمر ابن جندب في الواحد السنة ما أقدر أكثر من هذا أقول في حقه، موقفنا واضح من سمرة، في الواحد سفاك للدماء. زين، إذن هاي الرواية واردة عن طريق سمرة ابن جندب، إحنا ما نقبل هاي الرواية. ثانيا هذه الرواية تقول بأن آدم وحواء صارا مشركين، والقرآن الكريم ينزه آدم وحواء عن الشرك، يعتبر آدم من المهتدين من الذين اجتباهم الله تعالى، كيف يمكن أن يكون آدم مشركا؟ هاي 2. 3 آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، لو كانت الآية في آدم وحواء لقالت فتعالى الله عما يشركان، بينما قالت عما يشركون، هذا دليل على أن الآية ليست في آدم وحواء. هل قضية اللي يرويها سمرة ابن جندب القضية لا تعدو أن تكون من الإسرائيليات التي غزت ثقافتنا الإسلامية؟ مع الأسف انت تدري كعب الأحبار عبد الله ابن سلام عبد الله ابن منبه او منبه، هذول في الاسلام اسلموا وصاروا يجلسون في المسجد النبوي ويحدثون عن قضايا اليهود، فادخلوا كما هائلا من القضايا الإسرائيلية في ثقافتنا الإسلامية. عليكم السلام ورحمة الله. مثلا هذه القصة موجودة في صحيح البخاري، واللي يحب أطيل مصدر أطيل رقم الصفحة والمجلد. بالله عليك هاي القصة مو خرافة؟ شنو القصة؟ أن الله تعالى بعث ملك الموت إلى موسى بن عمران ليقبض روحه، فرفع موسى بن عمران يده ولطم ملك الموت على عينه، فعاد ملك الموت أعور العين إلى ربه، قال له أنت بعثتني إلى رجل لا يحب الموت. خرافة، كيف يمكن لموسى أن يلطم ملك الموت؟ فكثير من الإسرائيليات موجودة في ثقافتنا الإسلامية مع الأسف. غزت التفسير، غزت التاريخ، غزت الروايات. الحمد لله احنا الشيعة ما عندنا صحة، احنا حتى الكتب الأربعة تخضع للنقد سندا ومتنا. اعود الى الموضوع. فالرأي الأول إذن غير مقبول في تفسير الآية. الرأي الثاني يقول الآية أولها في آدم وحواء وآخرها في عموم البشر، بس هذا الرأي أيضا ما نقدر نقبله. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى دليل وما عندنا دليل. يعني أول الآية في آدم وحواء وآخر الآية في سائر البشر مسألة الشرك، ما نقدر نقبل هذا الرأي. الرأي الثالث في تفسير الآية يقول أن الآية في صدد ضرب المثل لا أكثر من هذا، في صدد ضرب المثل. بعض الناس لما يقعون في الضيق في الحرج يتوجهون إلى الله، لما يطلعون من الضيق إلى السعة ينسون الله. الآية في صدد ضرب المثل لهذه الحقيقة، لهذه القضية. زين، نجي إلى الآية. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فلما تغشاها. شنو يعني فلما تغشاها؟ فلما تغشاها تعبير مهذب عن مسألة الجنس، ولطيف في التعبير جدا حلو. يعني فلما تغشاها، يعني المسألة الجنسية القرآن عبر عنها بالغشيان، في التعبير رائع جدا. والإسلام العظيم دين الحياء، دين العفاف. الإسلام العظيم يرفض الأدب المكشوف. اليوم اكو ادب عند بعض الادباء يسموه الادب المكشوف، الادب العاري. هسه لعله هذا اجى من اوروبا ما ادري، بس الاسلام يرفض ذلك. الاسلام يرفض التلفظ بالفاظ بذيئه، بالفاظ الفحش. من هذا المنطلق احنا اولا نرفض الادب المكشوف. ولذلك روايات، اكو روايات عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، روايات في المسألة الجنسية. احنا لا نكاد نصدقها. يعني انا عائشة موقفنا واضح منها، بس ما اتصور عائشة تروها الروايات. يعني انا اتصور معاوية اختلق هذه الروايات على لسان عائشة كي يهتك حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ما احب اجيب هاي الروايات على المنبر، روايات في المسألة الجنسية يعني ادب مكشوف، لا يمكن. يعني على اي حال المرأة عندها حياء، ما يمكن لعائشة ان تنقل هذه المعاني. فالاصح ان معاوية اختلق هذه الروايات على لسان عائشة. على اي حال كذلك نحن نرفض هذه الصور الخليعة الفاضحة في الجرائد، الصحف، في المجلات. الإسلام يرفضها جملة وتفصيلا. الإسلام دين الحياء، دين العفاف. الإسلام ما يريد في الشيء يخدش بالحياء وبالعفة. فلما تغشاها، شلون تعبير رائع عن الجنس، حملت حملا خفيفة. شوف عندنا حمل وعندنا حمل. الحمل ما يحمل على الظهر، والحمل ما تحمله المرأة في بطنها. حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت. وهنا إشارة إلى تعب الأم، عناء الأم. على الأقل 6 شهور الأم تحمل شيئا ثقيلا. إيش كثر تتحمل هذه الأم من عناء؟ ولذلك في الرواية الجنة تحت أقدام الأمهات. أنتوا تدرون طبعا لا تزعلون، الوالدان لهما حق على الولد، لكن حق الأم أكبر من حق الأب، وذلك لشدة عناء الأم، لشدة تحمل الأم. تتحمل من الأتعاب والمشاق ما لا يتحملها الأب. ولذلك واحد يجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له أوصني، قال أمك، ثم أوصني، قال أمك، ثم أوصني، قال أمك، في المرة الرابعة قال أباك. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. قبل ما نجي إلى هذا الدعاء لئن آتيتنا صالحا، أكو فقرة مرت بالآية، فقرة جدا جميلة. قالت وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يعني الله تعالى خلق الزوجة من أجل السكن، مو من أجل إشباع الجنس، وإلا فالبهيمة تشارك الإنسان في إشباع الجنس. الإنسان يقدر يشبع الغريزة الجنسية بطرق أخرى، وآخر عمره كما في أوروبا في الغرب الأب والأم، الأب يعيش مع الكلب أو الأم تعيش مع الكلب. الإسلام يقول إنما خلق الله الزوج من أجل السكن ليسكن إليها. شلون تتحقق حياة السكن؟ تتحقق حياة السكن بأن تكون الحياة الزوجية على هدى الإسلام. يعني أساسا أنت تختار الزوجة المؤمنة، والزوجة المؤمنة أيضا تختار الزوج المؤمن. بعدين الزوج يعرف حقوق الزوجة والزوجة تعرف حقوق الزوج. يعني إذا كل من الزوجين يعرفان حق بعضهما لما حدثت كثير من المشاكل. المرأة لازم تعرف حق الزوج شنو، الزوج لازم يعرف حق الزوجة شنو. حياة السكن مو مسألة إشباع الجنس، مسألة حياة السكن. الإنسان يحتاج إلى الزوجة ليرتاح نفسيا في البيت. حياة السكن لا يتحقق، لا تتحقق إلا على هدى الإسلام. بعدين إذا الحياة الزوجية ما بيها سكن، يعني هاي شلون تخرج جيل؟ هاي الحياة الزوجية تخرج جيل غير سوي. أيضا الجيل السوي، الجيل الصالح يخرج من الأسرة الصالحة، يتخرج من الأسرة الصالحة. أنت إذا عندك معمل مثلا، مصنع خرب، المصنع يمكن إصلاحه، أما الحياة الزوجية إذا خربت، إذا يعني ما تحقق بها السكن، كيف يمكن أن تربوا الجيل الصالح، الأولاد الصالحين؟ أذكر قصة من تاريخ العرب. فد واحد يسموه حارث ابن عوف، التفت إلى صديقه خارجة ابن سنان، قال له أريد أخطب، منو يزوجني؟ قال له أخطب من أوس ابن عفيف ابن لام الطائي. جاء إليه عليكم السلام، سلم عليه فحياهما الرجل، قال ما الذي جاء بكما؟ قال جئنا خاطبين. لمن؟ قال لهذا، لحارثة ابن عوف. فقال له لست بذاك، أنت مو لايق إلي، أصير نسيبي. فخرج غاضبين. فدخل الرجل على زوجته فقال لها إن هذا الرجل استهجنني فخطب مني. فقالت له إذا لم تزوج سيد العرب فلمن تزوج؟ دز وراء الآن. قالها لا، ما أبعث وراء، أول خل أستشير بناتي. التفت إلى بناته وكن ثلاث، قال لهن، قال للأولى الكبيرة لقد خطبك سيد العرب فماذا تقولين؟ قالت يا أبا في طبعي رداءة ولست بابنة عم له فيراعيني ولست جارا له فيستحي منك، فأخشى أن يطلقني فأكون سبة عليك. عرف أنه ما تقبل بالزواج، عرض على الثانية الوسطى أيضا رفضت، عرض على الثالثة فقالت أبا أنا حسنة وجها صائبة رأيا، إن طلقني فلا أنعم الله عليه، يعني قبلت بالزواج. فأرسل خلفه وزوجه منها. عند صديق هذا الحارث، حارث ابن عوف، يقول نصبت له خيمة هناك. لما خرج في الصباح اسألت هل قضيت حاجتك؟ قال لا. لما دنوت منها قالت مه لست سبية، تقترب مني هنا في بيت أهلي لست سبية. رأيت منها عقلا. يقول: ثم سرنا في منتصف الطريق، أيضا نصب له خيمة. في الصباح قلت له: هل قضيت حاجتك؟ قال: لا. أردت الدنو منها فقالت: مه، لست عابر السبيل، أوصل لأهلك وانحر الجزر وأطعم الفقراء بعدين يصير خير. لما وصل إلى أهله نحر الجزر، أراد أن يقترب منها، فقالت له: الآن والقبائل تقتتل فيما بينها تتقاتل، روح أول أصلح بين القبائل وبعدين تعال. ففعلا يقول قاد 3000 من الإبل وأصلح بين العشائر، ثم رجع واقترب منها وولدت له أولادا وعاش بهناء وسرور. هسه هاي القصة قصة من تاريخ العرب في الواقع. المرأة عاقلة، كانت عاقلة، بس احنا ما نقدر ناخذ منها من هاي القصة انموذج. ليش؟ لان احنا بالعكس عندنا في الشريعة يجب على المرأة ان تستجيب للرجل ولو كانت على ظهر قتب، ولو كانت على ظهر قتب. فد وحدة اجت الى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له: زوجي معرض عني. النبي قال لها: لعلك من المسوفات. قالت له: شنو المسوفات؟ قالت النبي قال صلى الله عليه وآله: المرأة التي يطلب منها زوجها فتسوفه حتى ينعس وينام، فتلك التي تلعنها الملائكة. على أي حال، الزوجة يجب أن تستجيب للزوج في أي لحظة، في متى ما أراد يجب أن تستجيب لزوجها. على أي حال، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. إنما خلق الله المرأة لتحقق حياة السكن لزوجها. أما الحياة اللي قائمة على العراق والصخب، أبوك وأمك، ها المرأة السبة والرجال يسبها، من يرجع الرجال من وظيفته من عمله تستقبله، بدال ما تستقبله بالأخلاق، ها بالبشاشة تستقبله بالعركة. هاي الحياة مرفوضة إسلاميا. الإسلام يريد أن يسود الهدوء والوئام في الحياة الزوجية. أرجع إلى الآية: حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هو الولد الصالح منه، الولد الصالح يعني الولد المستوي الخلقة اللي مو معوق مو معلول. ولذلك عندنا في الرواية الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا ولد له مولود لا يسأل أهو ذكر أم أنثى، وإنما يسأل أهو سالم، فحين يخبر أنه سالم يسجد لله شكرا. المهم سلامة الجسد، وأهم من سلامة الجسد سلامة الروح، سلامة الدين. ولذلك الشوف البشرية، قسم من الناس يجون هالدنيا توافه لا قيمة لهم أصلا، لا يتركون بصمات في الحياة، يعني تماما كالبهيمة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، همها علفها وشغلها تقممها. بعض الناس كالبهائم في هذه الحياة، ما عندهم شغل إلا أكل ونوم. وبعض الناس استذول القسم الأول أشوى أحسن، أكو بعض الناس يجون للحياة يشكلون وبال وبلاء على البشرية، مثل الحجاج ابن يوسف الثقفي، مثل يزيد ابن معاوية، مثل صدام حسين. هؤلاء يذهبون واللعنات تشيعهم، اللعنات تشيعهم. هذا نمط، هذا قسم. وقسم من الناس الإنسان الصالح. من هو الإنسان الصالح؟ الواقع أنا ما وجدت مصداقا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإنسان الصالح في الحياة سوى مولانا علي بن أبي طالب. يعني انتوا مو كشيعة، انتوا شيعة القاعدين بالمجلس، اسألوا العالم، العالم ماذا يقول عن علي بن أبي طالب؟ إنسان صالح يولا؟ إنسان صالح أولا لأنه جعل من نفسه أنموذجا للإنسانية، أنموذجا في الصدق والعدالة والإنسانية. شلون؟ أولا أنموذج في الصدق. علي بن أبي طالب ما كذب في حياته، ما كذب، مستحيل يلقى مؤرخ كذبة في حياة علي بن أبي طالب، ما كذب. ولذلك في الشورى العمرية عبد الرحمن بن عوف قال له أبايعك على كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الشيخين. الإمام رفض، ما أمشي على سيرة الشيخين. مرة ثانية أبايعك على كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الشيخين، ما قبل. ثلاث مرات يا علي اقبل، صير سياسي، اقبل واركب منصة الحكم وبطل، من يحاسبك؟ لا تعمل سيرة الشيخين. لا، علي يريد يظل صادق في الحياة لأنه مطهر من الرجس تطهيرا معصوم، ما يمكن يكذب علي بن أبي طالب. والله لو علي بن أبي طالب كان يقول إيه أنا أمشي على سيرة الشيخين، معناه وقع إلى اليوم، كان مصيبة علينا اليوم. كان يقولون إمامكم علي قبل يعمل بسيرة الشيخين، ما قبل الإمام. ارجع على التاريخ، الإمام علي ضحى بالحكم، هاي المرة الثانية اللي يضحي بالحكم بالمنصب، المرة الأولى في السقيفة والمرة الثانية في الشورى العمرية، ضحى بالمنصب من أجل أن لا يمضي سيرة الشيخين، ضحى بالمنصب من أجل أن يظل صادقا مع الله ومع نفسه ومع البشرية. بوركت يا ابن أبي طالب، بوركت أيها الصادق الفذ. فذ علي ابن أبي طالب وحده الصادق في الحياة، ما كذب مرة من المرات، ما كذب علي ابن أبي طالب. إذن أنموذج في الصدق علي، بعد أنموذج في العدالة. يجي عقيل ابن أبي طالب أخوه يقول ولقد جاءني وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعة ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده فأحميت له حديدة، بدال ما يحصل فلوس حصل حديدة محمد، أدنيت من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ هاي عدالة الإمام سلام الله عليه، ضرب الرقم القياسي في العدالة. علي بن أبي طالب أنموذج في الصدق، في العدالة، في الإنسانية. في الإنسانية يسمع بأن سفيان الغامدي غار أغار على أطراف العراق وقتل الرجال وسلب النساء، النساء المسلمات والنساء المعاهدات. من المعاهدات؟ يعني المسيحيات واليهوديات. الإمام يغار يغار، يصعد المنبر، الإمام غيرة الله، يصعد المنبر يقول: بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها، فلا تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين: ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، إن امرأ مات من بعد هذا أسفا ما كان عندي ملومة بل كان عندي جديرة. لله قلبك الرحيم يا علي. الإمام قلب رحيم حتى على المرأة المعاهدة المسيحية واليهودية. هاي إنسانية علي بن أبي طالب. إذن علي صالح لأنه جعل من نفسه أنموذجا للبشرية. ثانيا، علي صالح لأنه قدم نهج البلاغة. أنا أسألكم، أكو واحد من الصحابة قدم نهج البلاغة؟ منو؟ أكو واحد؟ نهج البلاغة زاد في الأدب وزاد في الحكم، زاد في كثير من العلوم. نهج البلاغة هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. إذن علي صالح ومصلح للبشرية. علي صالح لأنه جاهد في سبيل الله وفي سبيل الإنسانية. ولذلك هذاك الفرنسي كارليل الفرنسي الفيلسوف يقول: قرأت تاريخ الإنسانية فلم أجد إنسانا يستحق كلمة إنسان بتمام معنى الكلمة سوى علي بن أبي طالب. التفتت شي يقول هذا؟ يقول: ماكو واحد يستحق كلمة إنسان غير علي بن أبي طالب. ولذلك النبي يقول له: يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالته النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك كلمة لا تمر بملأ إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. أقول أيها السادة، أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا تسأل النبي سوى بالدنيا النبي، أنا أقول لك، ما أحكي لك عن الأمة، النبي ربالنا وردة فواحة، وردة ذكية تبقى ذكية وفواحة مدى الدهر إلى يوم القيامة، وهي شخصية علي بن أبي طالب. التفت ايش يقول النبي ربانا هالوردة وين تلقاها في حياة البشر؟ احد الكتاب يقول: علي جوهرة خلقها الله وصاغها محمد. زين، انا اسألكم الان، مو كشيعة، اللي يسمعني بالانترنت ايضا، اسألكم، خلينا عن نص الغدير، خلينا عن نص الثقلين، كل الأحاديث خلينا عنها عقلا عقلا، منو اللي يليق للقيادة بعد النبي؟ ها؟ اللي يليق لقيادة الإنسان الصالح. والإنسان الصالح بعد النبي وحده علي بن أبي طالب. أعود إلى الآية. إذن فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الآية الكريمة تشير إلى مسألة الفطرة. شنو الفطرة؟ الإنسان لما يقع في الضيق والحرج يتوجه إلى الله، بمجرد أن يخلص من الضيق والحرج ها ينسى الله. هاي طبيعة الإنسان، لما يقع في الضيق في الشدة في الأزمة ها يتوجه إلى الله. لما الطائرة تريد تسقط يتوجه إلى الله، لما السفينة تريد تغرق يتوجه إلى الله، لما يطلع من الغرق ينجو ينسى الله. مثل ذاك العربي راد يغرق، قال إلهي إذا نجيتني أنا أذبح بعيرة في سبيل الله. هو شوية شوية شاف جاي يوصل إلى الجرب، بدلها قال لا مو بعيرة، خروف أذبح. شوية شوية وصل إلى الجرف، قال مو خروف، دجاجة أذبح. لما وصل إلى الشاطي أحس بالسلامة، قال ولا ريشة، حتى ريشة ما أنطي. الإنسان طبيعته هاي في وقت الضيق والشدة يتوجه إلى الله، بس الإنسان المؤمن يتوجه في كل الحالات إلى الله. أسألكم، إيمان فرعون مقبول؟ إيمان فرعون ما مقبول. ليش؟ لأنه عند الشدة عند الموت آمن، إيمان غير مقبول. لكن إيمان مثل الحر ابن يزيد الرياحي هذا مقبول. الحر ابن يزيد الرياحي مو في حالة الضيق أبدا، في حالة السعة. هو قائد، قائد عسكري، صارت فرائسه ترتعد. فد واحد واقف بصف وقال له ما لي أرى فرائسك ترتعد بيك، هل جبنت؟ قال له والله مو جبان أنا، ولكني الآن أخير نفسي بين الجنة والنار، فلن أختار على الجنة شيئا. عند ذلك ضرب فرسه وتوجه نحو معسكر الحسين، ووقع على يدي أبي عبد الله الحسين يقبلهما. يا بن حامي دخيله داخل عليك، من ذنب العملت ومعتني ليك، أنا الذي بدربك جعجعت بيك، يا ابو السجاد ورعبت المداليل، يا من حبك فرض بالدين واجب، تبت لله ودليلي بنار ثاجب، يقل أمن وحول يا راجب، يقل الساع ما هو محل تحويل. هنا يتساءل بعض العلماء، ليش الحر ما نزل يسلم على العائلة الحسينية؟ ما نزل يسلم على الحوراء زينب؟ يجيب هذا العالم يقول تدرون ليش الحر ما نزل يسلم على العائلة؟ إنما ما نزل لأنه كان يستحي من الحوراء زينب، يستحي أن يواجه الحوراء زينب، وهو الذي جعجع بهم في الطريق ومنعهم من الرجوع، ولذلك آثر أن يقاتل بين يدي الحسين. خرج يقاتل، إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف. رجع إلى الحسين، أبا عبد الله أحدثك، حدث يا حر، حدث يا حر. سيدي أبا عبد الله، لما خرجت إلى قتالك وإذا بهاتف من ورائي، يا حر ابشر بالجنة. سبحان الله،
أنا خارج إلى حرب ابن بنت رسول الله وأبشر بالجنة. سيدي والآن تحقق لدي أني أرزق الشهادة بين يديك. ثم رجع الحور وقاتل حتى قر صريعا على وجه الأرض. أقبل إليه الحسين جلس عند رأسه. أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وفي ظهيرة عاشورة أو بعد الظهيرة لما نادى عمر بن سعد: ألا من ينتدب للحسين فيوطئ الخيل صدره وظهره؟ أقبلت عشيرة الحور: أمير، نحن لا نرضى أن يرضى جسد صاحبنا. قال: إنه عصى الأمير. قالوا: إذا عصى الأمير ساعة فلقد أطاعه دهرا. خاف ابن سعد من وقوع الفتنة. قال: احملوا جثمان صاحبكم. حملوا جثمان صاحبهم الحر. العشيرة شالت بحر الضير، الكل منهم علي شالت الغيرة. اويلي بس ظلوا الماء لهم، بس ظلوا الماء عدهم عشيرة ضحايا على الشمس من غير تغسيل. صاحت زينب: قوم، اما فيكم مسلم؟ اما فيكم موحد يواري هذا العطشان الغريب والعار السليم؟ لم يجبها احد. توجهت العقيلة زينب الى جهة الحجاز. صاحت: يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، وبناتك يا رسول الله سبايا، تعالوا لابنكم غسلوا. والله وتشفن وياكم تجيبوا. جيبوا قطن للجرح سدوا، على شتافكم نحسيا شيلوا. يا ياب جروحة كثيرة لا تلجموا، والله جروح كثيرة لا يا تلجمو. يا بروح العزيزة شلون ساجد بحل الشمس وعلى التربان نايم؟ والله ثلاث ايام عن الماي يا صايب. تعاليه يا ابو سكنة مطبر، انا اردرشد الخيالة المجيب لي. والله لعبت على ابن امي بيادي، اوالي اوالي بعد يولوا بطل حسين. يا رسول البدار ان كنت ساري،
عج الى طيبة بغير اعتذاري. يا الله، اقرأوا دعاء الامام المهدي، دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
عليه وعلى آبائه. ارفع صوتك. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلى أموات المؤسسين والسامعين والسامعات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
توجهوا بقلوبكم إلى جهة كربلاء لزيارة الإمام الحسين. بسم الله.